بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر الله تبارك وتعالى من صفات المؤمنين الصادقين أنهم يؤمنون بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب معلم من معالم المسلم، من معالم المؤمن الذي يصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجوامع الغيب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وما فتح الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام من معرفة أمور غيبية فذلك كله بوحي الله تبارك وتعالى، ليس بكشف ولا بادعاء ولا بكهانة وغير ذلك مما كان معروفا عند العرب وعند ضلال أهل الكتاب. إنما يخبر الله بالوحي نبيه عليه الصلاة والسلام عن أمور مستقبلية فيخبر عنها صلى الله عليه وسلم أمته، أما ما لا يعلمه فيكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. حين جاء رجل أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة، قال متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدعاه فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، لأنه لا يعلم على التحقيق وقت الساعة إلا الله تبارك وتعالى. حين جاء جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمور الإيمان والإسلام والإحسان وهي مراتب هذا الدين، ثم سأله عن الساعة فقال ما المعلوم المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا يعلم وقتها على التحقيق إلا الله تبارك وتعالى. إنها جوامع الغيب التي لا يعلمها إلا الله العليم الخبير. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه جوامع الغيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما استأثر الله تبارك وتعالى بمعرفة هذه الأشياء. علم الساعة، متى تقوم الساعة؟ الساعة قادمة لا شك في ذلك، لكن لا يعلم ميعاد هذه الساعة إلا الله تبارك وتعالى. لكن هناك غيوب مستقبلية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في قابل الزمن. هذه الغيوب فيها أشياء تسر المسلمين، وفيها أشياء فيها من الجهل والفتن والضلال والردة عن دين الإسلام ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فيها إجابات عن أسئلة قد تقع في قابل الأيام ينتفع المسلمون من سماعها من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أظلتهم هاتيك الأيام علموا كيف تعاملون مع النازلة التي حلت بساحتهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن تضرب بأطنابها في المجتمع الإسلامي في قابل الزمن. هو عليه الصلاة والسلام كان صمام أمان لهذه الأمة، وأخبر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه باب حاجز يحجز بين المسلمين وبين الوقوع في الفتنة. فإذا مات عمر فتحت الفتن أبوابها على الأمة الإسلامية. وقد كان ما أخبر عنه المعصوم عليه الصلاة والسلام، فبعد قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تتابعت الفتن على المسلمين، فقتل عثمان بن عفان وافترقت الأمة، وقتل علي بن أبي طالب وخرجت الخوارج، وتمزقت الأمة واقتتلت فيما بينها، وتنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عن الخلافة لأمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، ودارت رحى الفتن إلى قيام الساعة لم تتوقف. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا وخسفا ومسخا، أي خسف ومسخ يحل بساحة الأمة الإسلامية. وقال: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل الجهل ويكثر الهرج والهرج الموت، يكثر الجهل ويقبض العلم. ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن كيفية قبض العلم. قبض العلم يكون بانقراض العلماء الربانيين العاملين، العلماء الحقيقيين الذين تعلموا وأفنوا أعمارهم وتوفروا على دراسة هذه الشريعة الغراء. فإذا انقرض هؤلاء العلماء قبض العلم ونزل الجهل، وأصبح الناس في حيص بيص كما تشاهدون الآن. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا بيت القصيد في هذا الحديث. هذا إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن الناس دائما بحاجة إلى من يسألون، إلى من يبحثون عن إجابات لنوازل وكوائن تكون في حياتهم. يحتاج الناس إلى سؤال خبراء عما ينزل بهم، ما حكم الشريعة في كذا، ما حكم الشريعة في كذا. فإذا مات العلماء الربانيون بقي حثالة من الناس، بقي أدعياء يدعون العلم وليسوا كذلك، فاتخذهم البهان رؤساء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كارثة محققة على أمة الإسلام عندما تكون هذه هي الصورة، عندما يتصدر أناس لا يعلمون فيفتون بغير علم. كان أساطين العلماء يتحركون من الفتوى، كانوا يتقهقرون خطوات إلى الوراء. كان الراحل يرحل من العراق إلى المدينة بعشرين سؤالا فيجيب الإمام مالك على سؤالين، ثم يقول عن البقية لا أعلم. فيقول له السائل: ماذا أقول للسائلين في العراق؟ قال: قل لهم سألت مالك فقال لا أعلم. تأمل، لا أعلم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مجرد أن يتغور الإنسان ويدلي برأيه فيما لا يحسنه ولا يعرفه تلك كارثة محققة. لقد حذر المعصوم عليه الصلاة والسلام من التحديث بأحاديث لا يعرف الإنسان صحتها من ضعفها، فقال: من حدث بحديث يرى أي يراه علماء الحديث أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن كذبا علي ليس ككذب على أحد البشر. كذب علي يفتح أبواب الحلال والحرام على مصارعها، فيضل الناس عندما يسألون أمثال هؤلاء الجهال. كوارث تتعرض لها الأمة المسلمة في قابل الزمن. كان الناس قديما عندهم علماء يقصدونهم بالسؤال فيسألونهم. عندما ترجم الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء لبعض كبار حفاظ بلاد ما وراء النهر، قال: وأحصي في مجلسه 40,000 محدث يكتبون الحديث خلف. 40,000 محدث في بلد واحدة يكتبون الحديث خلفه. 40,000 من المحدثين أن يحفظوا أحدهم بل أقلهم الكتب الستة. تأمل، أحصي في مجلس واحد 40,000 يكتبون خلف حافظ من أكابر الحفاظ. هذا كان حال الناس قديما. كان الناس يتعلمون ويعملون ويسألون عن الأدلة الشرعية حتى تناقصت هذه الملكة في الأمة الإسلامية، فأصبح العلماء العارفون الخريطون يعدون على أصابع اليدين في المشارق والمغارب، وتصدر أصاغر فأفتوا واقتحموا وولجوا باب النار بالجهال الذين يبحثون عمن يدلهم على صراط على سواء السبيل. هذا ما أخبر عنه المعصوم عليه الصلاة والسلام في قابل الزمن. أخبر أن ضياع الأمانة مؤذن باقتراب الساعة. كان الناس أمناء في غابر الأزمان. كان الناس يتعاملون بالأمانة والصدق، فأصبحت الأمانة وصفا دقيقا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقال إن في بلد فلان رجلا أمينا، في البلد الفلاني رجل أمين. تأمل، يقول الناس في المحلة الفلانية يوجد رجل أمين. ضياع الأمانة. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال الرجل الفطن للرسول عليه الصلاة والسلام: فكيف ضياعها؟ أي ما هي علامة ضياع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ضياع الأمانة أن توسد الأمور إلى غير أهلها، ألا يدقق في اختيار الإنسان المناسب للمكان المناسب الذي يستطيع أن يعمل وأن ينتج وأن يبدع في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التحري في من يوليه من صحابته. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ولد على متون الخير، عاش مع السيف سواد ليله وضوء نهاره، ولذلك حين أسلم ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيوش. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان سياسيا معنكا، وكان رجل دولة من طراز فريد في الجاهلية قبل الإسلام، فحين أسلم أصبح وزيرا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى استخلافه واستئماره بعده صلى الله عليه وسلم، وكان يوظف كل واحد واحد فيما يحسنه. فاذا ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان قارئا للقران، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه من احسن الناس علما في القران. واذا معاذ اخبر انه من اعلمهم بالحلال والحرام. واذا ابو الدرداء رجل تفرغ لمداواه ادواء القلوب وطب النفوس وعلاج الارواح، فاخبر ان هذا الزاهد هو من ازهد الناس في هذه الامه. ابو ذر رضي الله تعالى عنه كان رجلا صريحا جريئا، وكان يصدع برايه مهما كانت العواقب، لكنه لم يكن سياسيا ولا يصلح للاداره. فحين جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام ليطلب منه ان يعينه في اماره مثل سائر الصحابه، بعد ان سمع انه قال عنه اصدق امتي لهجه ابو ذر، قال يا ابا ذر انت رجل ضعيف، وانها امانه، وانها تاتي يوم القيامه حسره وندامه، فلا تامرن على اثنين. ولذلك احجم ابو ذر رضي الله تعالى عنه عن طلب الاماره او عن ان يكون وزيرا او مسؤولا، حين اخبره المعصوم عليه الصلاه والسلام انه لا يصلح لهذه الاماره لانه رجل ضعيف، والاماره تحتاج الى القوه والامانه. ان خير من استخلفت القوي الامين. ابو هريره رضي الله تعالى عنه هو اول المحدثين في هذه الامه، وهو رئيس اهل الحديث في الامه الاسلاميه. كان رجلا حفظا، وكان واعيا، وكان يلاصق النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، ولذلك حفظ الكثير من الاحاديث، فاصبح اكثر الرواة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى نفس النهج والنول نسج الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم في التدقيق والتفتيش والتنقير في اختيار الاكفاء الذين يصلحون هذه الامه، والذين يصلحون لتولي مهمه الاصلاح. لكن حين دار الزمان دورته وانتشرت الرشا والمحسوبيات وعم الفساد امور المسلمين، تولى من لا يصلح امور هذه الامه. وتحقق ما اخبر عنه المعصوم عليه الصلاه والسلام يوم قال يوشك ان يغلب على الدنيا لكع وابن لكع. تامل، يوشك ان يغلب على الدنيا انسان سفيه تافه لا موهبه له ولا امانه ولا قدره، سيغلب على الدنيا لكع وابن لكع بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا أخبر المعصوم حين تحدث في هذا الباب تحديدا، أخبر عن مغيبات في قابل الزمن. قال إن من ورائكم أياما يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وتكلم الرويبضة. قيل يا رسول الله ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل السفيه الجاهل، الرجل القزم التافه يتكلم في أمور الأمة الإسلامية. هذا الحديث ينطبق على الإعلاميين اليوم، صحافيون وإعلاميون ومن يقولون عنهم أرباب الفكر وأصحاب الرأي والصفوة وغير ذلك مما تسمعون من أرباب التنوير. ثم عندما تأتي لتفكيك هذه الشخصية تجد رجلا تافها، تجد أميا في مثلاك متعلم، تجد إنسانا لم يحصل شيئا أي شيء، لكن سلطت عليه الأضواء لإضلال هذه الأمة. وتجد الناس المساكين يصدقون ما يقال لهم. تأتي في برنامج من البرامج من يخدع الناس، فتجد في الصباح كل الناس يتحدثون وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم بالأمس على شاشة التلفاز. لابد أن يكون عندك معيار، لابد أن تستعمل هذه الآلة. عندك أعظم آلة في التاريخ، عندك عقل يستطيع أن ينخل الأمور نخلا، ما عليك إلا أن تستعمل هذا العقل، استعمل عقلك، حكم هذا العقل فيما يقال من كلام من هنا وهناك، لا تقبل بأذنيك أي كلام فتكون مثل الإسفنجة التي تمتص الماء سواء كان نظيفا أو قذرا، حلوا أو مالحا، تمتصه مباشرة. لكن استخدم هذا العقل في نخل المعلومات التي تستمعها، هناك كذب صراح يروج له. أخبر عليه الصلاة والسلام عن الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، لأنها تذاع وتنتشر في المشارق والمغارب. رويبضة رجل تافه يتحدث في أمر العامة، أنت بحاجة أن تكون على ذكر وبصيرة من مثل هذه الأحداث، هذه غيوم مستقبلة لم تكن في عهدي عليه الصلاة والسلام، لكنه أخبر أنها ستأتي في قابل الزمن، حتى يكون المسلمون حرصاء على دينهم وعلى إسلامهم وعلى معتقداتهم، حتى يكون المسلم واضحا واضح المعالم وهو يتلقى عن مثل هؤلاء البشر. ليس كل من ارتقى من برن أو صعد على شاشة أو كتب في صحيفة أو سلط عليه ضوء، ليس كل من حمل لقبا من الألقاب يصدق أو يستمع إليه. هؤلاء الدجاجلة هم هي الأشكال لم تتغير، في كل عقد يلبسون له لبسته، الذين كانوا ينادون بالقومية والحرية والاشتراكية والمعجزة الناصرية، هم الذين كفروا بالقومية بعد ذلك، الذين عاشوا في الحقبة التي تلت الناصرية، هم الذين كانوا شيوعيين بالأمس القرير، كانوا ينادون بالاشتراكية والشيوعية وسلة الخبز الواحدة التي يأكل منها الجميع، كانوا يتحدثون عن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، كانوا يتحدثون عن الثوريين العرب وملتقى الثوريين العرب في القاهرة، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، نفس الأشخاص هم بأسمائهم وأشكالهم وثيابهم وألقابهم، هم الذين دعوا إلى التطبيع مع اليهود وإلى الدخول في المنظومة العالمية، بعد أن كانوا يتحدثون عما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وتحدثون عن الأخوة العربية، أصبح الآن الفلسطينيون خونة وأصبح الفلسطينيون إرهابيين كما تسمعون، بعد أن كان شيوعيا أصبح رأسماليا، أصبح رأسماليا، بعد أن كان يدعو للاشتراكية أصبح يدعو إلى السوق المفتوح والاقتصاد الحر، بعد أن كان يدعو للحكم الشمولي أصبح يدعو للديمقراطية والدخول في اللعبة الديمقراطية، نفس الأشكال نفس الأشخاص. اقرأ التاريخ، هم أعضاء الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي، هم الذين أداروا البلاد في عهد السادات وهم الذين أداروا البلاد في عهد حسني، نفس الأشخاص، هي الأشخاص الذين كانوا يحملون الراية الشرقية حملوها اليوم غربية، لا مبادئ ولا أخلاق ولا دين ولا مروءة يزع مثل هؤلاء البشر. الرويبضة رجل تافه يتحدث في أمر العامة، يتحلق الناس من حوله، يجلسون أمام الشاشة يسمعون ثم يخرجون فيتحدثون، الذين كانوا يؤلهون حسني ويقولون اخترناك وبايعناك أصبحوا في عهد الثورة هم يتحدثون عن فساده وعن سقوطه وعن تفاهمه جناحتهم أصبحوا ثوريين. في بداية الثورة كان يقوم بالدموع. هذا الرجل الذي قدم مصلحة مصر، هذا الرجل الذي صنع وصنع. فلما وجدوا الموجة عالية وأن هذا الرجل لا رجاء فيه وأنه راحل راحل، لبسوا ثياب الثورة، أصبح يتحدثون عن الثورة ونحن ثورتنا ونريد تحقيق الثورة. أي ثورة؟ أنتم كنتم ضد هذه الثورة، كنتم تحاربون الثورة. أصبحوا بقدرة قادر ثوريين، لأنهم يعتمدون على أن شعبا جاهلا يستمع إليهم. رجال حسن أصبحوا رجال الثورة. كيف يكون ذلك؟ كيف تحقق هذا الأمر؟ من الذي يستطيع أن يستوعب مثل هذه الخديعة؟ وتحدث الرويبضة، قيل ومن الرويبضة؟ قال السفي: وتحدث في أمر العامة عندما يأتي شاب مسكين لا يحسن الوضوء، يتحدث عن الدستور وعن المرحلة الثورية وعن الإسلام، وأن عيناه تدمع عندما يستمع إلى سورة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. يا لك من عبقري، يا لك من صاحب قلب رقيق أسير. يبكي بالدموع عندما يسمع سورة طلع البدر علينا. طلع البدر عليك، هل هذه سورة في القرآن؟ في أي قرآن؟ أنت تسمع كل من يهزي بكلمتين يقول لك كما ورد في القرآن الكريم، ثم تحدث بكلام لا دخل له لا بقرآن ولا بسنة ولا بأي شيء، ثم يصفق لمثل هؤلاء البشر. كيف تنجو هذه الأمة؟ النبي أخبرنا أن أياما قادمة وغيوبا مستقبلة تنتظر هذه الأمة تحمل في ثناياها البلاء المقيم، إن لم يقف المسلمون وقفة حازمة، إن لم يكن المسلمون على مستوى دينهم وعلى مستوى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. التدقيق لابد من تطبيق مناهج المحدثين. المسلم ينبغي ألا يخدع، ألا يتحدث بكل ما يسمع. كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى به إثما أن ينقل أي حديث يسمعه من غير أن يدقق ويفتش في إسناد هذا الحديث. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حتى لا يقع المسلمون في متاهات يحتاجون إلى سنين حتى يخرجوا من ظلماتها ومن تيهها. ليس كل ما يسمعه الإنسان ينقله، ليس كل ما تسمعه بأذنيك تصدقه. أي حديث يحتاج إلى تمحيص، ابحث عن الإسناد، ابحث عن ثقة رواة هذا الكلام. من الذي تحدث بهذا الكلام حتى لا تكون إمعة هكذا مع هؤلاء ومع هؤلاء؟ إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء. أين العقول؟ كيف يكون الأمر اليوم شرك بالله وباطل وجاهلية، ثم يصبح غدا حلال وواجب للوقت؟ حرك عقلك واسأل، ما الذي جعله الليلة حراما وشركا بالله تبارك وتعالى، ثم أصبح غدا وبقدرة قادر مباحا وحلالا وواجبا للوقت وفقها للواقع، وغير ذلك من الكلمات الساقطة التي ما زلنا نعاني من كرباتها يوما من وراء يوم. أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام عن غيوب مستقبلية ستحدث لهذه الأمة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وحين سأله جبريل عليه السلام عن أمارات الساعة قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. حفال عراء سيتطاولون في البنيان. جزيرة العرب القاحلة، هذه الجزيرة ستعود مروجا وأنهارا، أي أن هؤلاء البدو رعاء الشاة ينتظرهم مستقبل مبهر رغم ما هم فيه الآن، لكن سأتي عليه أضعاف مضاعفة من الخيرات والبركات. تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، يتطاول الحفال عراء رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فتسمع عن أعلى برج في العالم، وأكبر سجادة في العالم، وأكبر نجفة في العالم، وأكبر ألعاب نارية في العالم في الاحتفاليات رأس السنة، وتسمع عن أكبر بناء في العالم وأكبر كذا في العالم. سفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سفهاء يملكون أبارا تضخ عليهم مليارات لم يتعبوا فيها. هذه ملك الأمة المسكينة، ملك الأمة الجائعة، ملك الأمة التي يأتف أبناؤها في الصومال وشرق إفريقيا وإفريقيا الوسطى وجنوب الفلبين وكشمير وبلاد الشاشان، التي يأتف أبناؤها وإسلامها فلا يجدون من يجيب، لكن يدفعون بسخاء لأعداء الله تبارك وتعالى، يضحكون عليهم، يخرج البترول فأنهب هؤلاء الأموال ويأخذون الأموال في جيوبهم، وما بقي من الفتات يتركونه للشعب البائس الحائر. أما الغالبية العظمى من الثروات فهناك في بنوك أمريكا وفي بنوك أوروبا، يتمتعون بها كما شاءوا. أن يتطاول الحفال عراء في البنيان، هذا من الغيوب التي أخبر عنها المعصوم عليه الصلاة والسلام. جزيرة العرب هذه كانت مهدا للدين وللإسلام، جزيرة العرب كانت معدنا للرجولة والفروسية والشجاعة، جزيرة العرب كانت منبتا للكرم والأخلاق والمروءة والشهامة، جزيرة العرب خرجت جيلا لم يرى له التاريخ مثيلا، خرجت أجيالا هدموا عروش القياصرة ودمروا الأكاسرة وخاضوا البحار في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا يعيشون في سبيل الله، كانوا يصبرون على الجوع والعطش، كانت عندهم العقيدة. الشعوب القديمة كان عندها حضارة وكان عندها المال والعتاد والسلاح، لكن الجيل القديم من المسلمين كان يملك سلاحا فتاكا، كان يملك سلاح العقيدة، سلاح الإيمان، ولذلك حققوا الغيب الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام حين قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد كان وانتفض المسلمون من الجزيرة وخرجوا تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، فهدموا بلاد كسرى وعروش قيصر، ودخل الناس في دين الله أفواجا. في هذا التاريخ كان المسلمون لا يملكون شيئا من أمور الدنيا، كانوا يأكلون التمر ويشربون الماء، كانوا يسيرون حفاة، كانوا لا يملكون إلا المرقوع من الثياب. حين فتحت القدس ذهب عمر بن الخطاب لتسلم مفاتيحها بقميص مرقوع، يقول الرواية في 14 رقعة قميص مرقوع. خليفة المسلمين، أكبر رئيس دولة في العالم، أعظم جيش في التاريخ كان تحت يده، ومع ذلك يذهب لاستلام بيت المقدس، درة التاج الروماني، لتنضوي تحت لواء الإسلام في قميص مرقوع. قميص مرقوع، رئيس الدولة المخلوع بنى قبرا تكلف أكثر من 30 مليون جنيه حتى يدفن فيه. عمر بن الخطاب كان يلبس قميص مرقوع يتسلم به مفاتيح بيت المقدس. جاء الزمان بأناس يلبسون أفخر البدل من أرقى بيوت الأزياء العالمية، لكن يبيعون بيت المقدس. القدس في الأسر تبكي من فوارسه دمع المآزن يبكي للمصلين. حكامنا ضيعونا حينما اختلفوا، باعوا المآزن والقرآن والدين، باعوا كل شيء، لم يتركوا شيء، لا قدس ولا فلسطين ولا شام ولا عراق ولا دولة إسلامية ولا أمة إسلامية ولا أي شيء، كل ذلك ضاع. أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام أن الحفاة عراة يتطاولون في البنيان، وأنتم تشاهدون الآن حفاة عراة يتطاولون في البنيان يعيشون في النعيم، لا يستطيع أحدهم أن يمسك سيفا بيده. أكبر كتلة بشرية تدخل على المواقع الجنسية من البلاد العربية، أكبر كتلة استهلاكية في العالم في البلاد العربية، أكبر كتلة تنفق مليارات على البضائع والسلع الاستهلاكية في البلاد العربية. لا يوجد اقتصاد ولا تصنيع ولا أي شيء، كل استيراد بترول وغاز ومعادن تخرج ليشترى بها وتذهب إلى بيوت أعداء الله تبارك وتعالى. تتعجب حين تسمع أن فرنسا عندما ضربت المسلمين في مالي كانت الطائرات تتزود بالبنزين من الإمارات ثم تذهب لضرب المسلمين في مالي. تتعجب عندما تسمع أن الجزائر فتحت المجال الجوي الجزائري ليعبر الجيش الفرنسي لضرب المسلمين في مالي. فرنسا الآن تذبح المسلمين في أفريقيا الوسطى التي كانت إسلامية، وتترك الميليشيات الصليبية لتقتيل أبشع أنواع التقتيل بدم بارد على المسلمين في أفريقيا الوسطى. لكن هل هناك يسمعون عن أفريقيا الوسطى أو يعلمون أي شيء يدور في أفريقيا الوسطى؟ الناس لا تعلم شيء لا عن أفريقيا الوسطى ولا غير الوسطى. الناس الآن يبحث عما يسد به جوعا ويكسو به عريا، ولا يسأل لا إسلام ولا مسلمين ولا أمة إسلام ولا أي شيء. في هذه الجزيرة خرجت الجيوش التي سطرت أروع ملاحم في التاريخ البشري، وفي هذه الجزيرة أناس يعيشون الآن في الحماية الأمريكية. أكثر من ثلث مساحة الكويت الآن في يد الجيش الأمريكي. في الجيش الأمريكي عندما جاء خطط لحرب الخليج ليقف هنا شوكة في حلق الأمة المسلمة، جاء بالجيش وجسم على أنفاسهم في المنطقة الشرقية في السعودية وفي قطر. قطر تعيش في حماية أمريكية إلى يوم الناس هذا، وفي الكويت تأمل منطقة الخليج أصبحت الآن محمية أمريكية. من الذي يتنبه لمثل هذا الكلام؟ شعوب لا تحسن أي شيء، الأكل والشرب والغناء والرقص، ويأتي الراقصة الفلانية والمغني الفلاني يأتي من هناك إلى قصور الأمراء والملوك والشيوخ يقبض بالملايين من دم هذه الأمة المسلمة. حين يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحفاة العراة العالم يتطاولون في البنيان ويصدق فيما أخبر، ويأتي الواقع ليصدق أعظم تصديق على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الغيوب المستقبلة أن المساجد ستخرب بعد أن كانت عامرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا كان حال المساجد حين كان المسلمون سادة الدنيا. لكن أخبر عليه الصلاة والسلام أن أياما قادمة تحمل صورة مقلوبة، فقال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، يمر بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. تأمل هذا المسجد الذي نصلي فيه الآن، هناك أناس يسكنون في الأدوار العليا لا ينزلون للصلاة لصلاة الجمعة، تأمل، يسكنون فوق المسجد ويكسل أن ينزل للصلاة في المسجد. هكذا أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، الناس كانت تمشي على الأقدام كيلومترات حتى تصل إلى المساجد لينال أجر الصلاة في الجماعة. أصبح المسجد مجرد مكان يدخله الإنسان يركع فيه ركعتين ويمضي. الناس تريد أن تصلي الجمعة خمس دقائق أداء واجب، ليست الخطبة لها هدف تربوي ولا تعليمي ولا إعلامي ولا تغيير، لا، تريد أن يركع ركعتين في مسجد في خمس دقائق ويصبح أدى صلاة الجمعة وانطلق إلى بيته لمشاهدة التلفاز. لذلك أحوال الأمة لا تتقدم إلى الأمام. هذه الجمعة لها وظيفة عظيمة، وظيفة تعليمية، وظيفة إعلامية، من خلال الخطبة تستطيع أن تشيد معاني وأن تهدم معاني وأن تبث أفكارا، لكن حين تحول الأمر إلى عملية آلية دينمكية ويصبح الخطيب مجرد موظف يتلقى الخطبة لقاء دريهمات في نهاية الشهر، لا يمكن أن تؤثر في الناس ولا أن تبث فيهم تغييرا ولا نصحا ولا إصلاحا. حتى مر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، لا يفكر أن يدخل للصلاة في المسجد، يمر أمام المسجد والمؤذن يصلي يوزن حي على الصلاة، ليس عنده أي شيء، ذاهب ليقف في الشارع، ذاهب إلى المقهى، ذاهب إلى الكافيه، ذاهب إلى كذا، ادخل صلي لله ركعتين، لا يفكر في الدخول لصلاة ركعتين في المسجد. المسجد هو نواة المجتمع المسلم، المسجد هو منطلق الدعوة الإسلامية، المسجد هو المحتسب الذي يحافظ على هوية هذه الأمة. أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عند تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة نواة المسجد، بناء المسجد، فكان المسجد المحكمة والمدرسة والجامعة والمنتدى، من المسجد كانت تخرج السرايا والبعوث والجيوش في سبيل الله، من المسجد خرج أعظم علماء في تاريخ هذه الأمة، تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، تعلموا العلم والعمل والخلق والأدب والبذل والفداء والتضحية والعطاء في هذا المسجد. المسجد ليس مجرد بناء يفتح عند الصلاة ويغلق بعد الصلاة، المسجد حركة حياة للأمة المسلمة. دور المسجد دور عظيم لو أحسن استغلال هذا المسجد. لذلك كان بعض اليهود في مصر قبل الثورة يمر على المساجد في يوم الجمعة ويقول لو أن لي مثل هذه المساجد، لو كان تحت يدي مثل هذه المساجد لأصبح العالم كل العالم يهوديا. لكن نحن لا نحسن استثمار هذه المساجد في بناء الأخلاق وبث الآداب وتشييد العقيدة وتعليم الجيل كيف يكون المسلم مسلما كما أراد الله تبارك وتعالى، كيف يكون المسلم مسلما حقيقيا على وفق مراد الله جل وعلا. ليست كلمات تقال باللسان وليست الصلاة عملية ميكانيكية سوف تنكهلك بالركعتين تريد أن تلقي حملا عن كتفك بأنك صليت لله ركعتين. هذه حركة حياة، حركة دؤوب لبناء جيل، لبناء مجتمع، لتأسيس دولة، لتأسيس أمة. حين وعد الله تبارك وتعالى موسى وهارون بالتمكين المشركين في الأرض قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأقيموا الصلاة. هذا السبيل إلى التمكين والنصر والحضارة والنهضة. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين الذين يقيمون الصلاة أن الله تبارك وتعالى يستخلفهم في الأرض. الذين إن مكنهم في الأرض أول شيء أقاموا الصلاة. أول شيء يقيمون الصلاة. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تعظيم قدر الصلاة. حديث عن الصلاة. يتحدث الدستور أو غير الدستور عن وصفات الرؤساء والوزراء والمحافظين. هل وضعوا مادة تقول لابد أن يكون يؤدي الصلاة؟ لا ذكر لا لصلاة ولا لغير صلاة. لا تفتونا كيف يكون أهل الصلاة خارج مراكز التوجيه في الأمة الإسلامية؟ كيف يكون أهل الصلاة لا يصلون إلى قيادة هذه الأمة وتوجيه هذه الأمة؟ لذلك لا إصلاح ولا رجاء إلا حين يعود أهل الصلاة مرة ثانية إلى الأمة الإسلامية. حين تحدث موشي ديان بعد نكسة عام 1967 واكتسحوا العالم العربي في سويعات معدودة تحدث وقال نحن نعلم من التوراة أن المسلمين سينتصرون علينا في معركة نكون نحن في شرق النهر وهم في غربه. النهر المقصود هو نهر الأردن. ولكن متى يتم ذلك؟ مش ديان يعلم أن الإسلام سينتصر وأن اليهود سينتحرون على يد المسلمين. قال ولكن متى يكون ذلك؟ حين يكون رواد المسجد في صلاة الفجر في عدد رواد المسجد في صلاة الجمعة. عندما تكون المساجد مملوءة في صلاة الفجر وفي سائر الصلوات مثل صلاة الجمعة يومها سينتصر المسلمون على اليهود وتحقق ما أخبر عنه المعصوم في الغيوب المستقبلة حين قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم حتى اختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل. كلام واضح جدا. كلام الحجر والشجر كلام لا يحتاج إلى تفسير. يا مسلم يا عبد الله هذا الذي ينتصر على اليهود. مسلم عابد لله سبحانه وتعالى. هذا ينتصر على اليهود وعلى غير اليهود. هذا الذي سيفتح العالم الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في غروب المستقبل حين قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. على يد من كانت الانتصارات والفتوحات؟ على يد من سقط قصر وقيصر؟ على يد من عبر المسلمون المحيط؟ على يد من فتحوا القسطنطينية؟ على يد من صعدوا الجبال؟ على يد من دفعت روسيا الجزية لأمة الإسلام؟ على يد من فتح المسلمون الهند؟ على يد من اكتسحوا آسيا الوسطى وبلاد ما وراء النهر حتى وصلوا إلى سيبيريا؟ على يد من عبروا الصحراء الكبرى القاحلة وتوخلوا في غرب إفريقيا حتى وصلوا إلى كيب تاون رأس الرجاء الصالح؟ على يد من تمت هذه الإنجازات؟ على يد المصلين، على يد المسلمين المصلين، ليس على يد القوميين والاشتراكيين والديمقراطيين، ليس على يد المداهنين، إنما على يد أصحاب عقيدة مسلم عقائدي. هذا الذي سيكتس اليهود ويحرر فلسطين وينشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. قال إلا الغرقل فإنه من أشجار اليهود. هذا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة المسلمة التي تؤدي الإسلام واقعا عمليا كما أراده الله تبارك وتعالى هي الأمة المنتصرة، الأمة المسلمة التي تعيش الإسلام منهج حياة هي الأمة التي تنتصر، الأمة المسلمة التي لا تقدم على أمر الله أمر أحد كائنا من كان في مشارق الأرض ومغاربها هي الأمة التي تنتصر، الأمة المسلمة التي تتعلم أحكام دين الله تبارك وتعالى، تعمل بما تعلمت، تخطط، تدرس، تستفيد من شواهد التاريخ، الأمة التي لا تموت تحت أول ضربة إنما تقوم وقد انتفعت بالضربة كيف تحقق إنجازات في قابل الأيام. هذه هي الأمة، الأمة التي تمرض لكنها لا تموت بإذن الله تبارك وتعالى. الإيمان بالغيب الذي أخبر عنه القرآن الكريم هو صفة عظيمة من صفات الإنسان المسلم، فالمسلم ليس حيوانا لا يؤمن إلا بما يراه أمام عينيه، إنما إنسان صاحب عقل، صاحب فكر، صاحب روح، يعلم أن الحياة ليست متجمدة في قالب الحياة الدنيا، إنما خلف ذلك غيوم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، أخبرنا عنها، عن الساعة، عن أشراط الساعة، عن الجنة والنار، عن الملائكة والجن، عن النبيين والمرسلين الذين سبقونا، عن الأمم التي آمنت وكيف كان جزاؤها، وعن الأمم التي كفرت وعتت وتمردت وكيف كان عقابها عند الله تبارك وتعالى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين وجندك الغالبين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.